أكرمنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس 13 بعد 103 من دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقبل أن أبدأ بدرسنا الجديد لا بد أن أبدي أسفي لهذا الانقطاع عن هذا المسجد وعن رواده في هذين الأسبوعين الماضيين، ولكننا جميعا نعلم أنه لم يكن لي في ذلك من الأمر شيء، والأمر لله سبحانه وتعالى، ورب ضارة نافعة كما أن الآرة انتهت إلى دروسنا إن شاء الله، ولكن لأي شك في أنها هي التي تقود حياة الإنسان، هذه الأقدار الإلهية كانت تهيئ لنا شيئا آخر، والمهم أننا نحمد الله عز وجل على أن وفقنا لهذا العود الحميد، ونحمده سبحانه وتعالى على أن أكرمنا بعد نعمة الإيمان بنعمة العافية، ونسأله عز وجل أن يديم عليكم وعلينا هذه النعمة التي لا تعادلها نعمة بعد الإيمان قط، ألا وهي نعمة العافية، وأن لا يجعلنا الله عز وجل ممن يسكرون بهذه النعمة عن تقديرها حق قدرها، ويسكرون بهذه النعمة عن شكر المنعم المتفضل بها وهو الله عز وجل. فلا فرق في الحقيقة في حياة الإنسان بين أن يكون معافا في بدنه بكل معنى الكلمة، وبين أن يكون طريح الفراش طريح الأمراض بكل معنى الكلمة. لا هو في المرة الأولى يملك من أمر نفسه شيئا، ولا هو في الحالة الثانية يملك من أمر نفسه شيئا. في كلتا الحالتين هو في قبضة الرحمن سبحانه وتعالى. الواسطة عند العافية الكرم الذي أكرمه الله به فيما يتمثل بالقوة والصحة والعافية، والواسطة في الحالة الثانية هذا الضعف المتناهي الذي هو أصل حياة الإنسان. مصيبتنا أننا في أكثر الأحوال محجوبون عن الله بنعمه، ونتكبر على الله بفضله. تلك مصيبة فادحة، نسأل الله عز وجل أن يقينا شرها، وأن يجعلنا من الشاكرين لنعمه، وأن يعرفنا نعمه بدوامها، ولا يعرفنا إياها بفقدها. نعود الآن إلى الحديث الذي كنا بصدد شرحه ولم نتم شرحه بعد، الحديث السادس في باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم، عن معاذ رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإنهم أطاعوا لك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وصلنا إلى قوله عليه الصلاة والسلام: فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وكنا قد أوضحنا أن النبي في هذا الحديث يعلمنا التدرج في الدعوة، والتدرج في جلب الإنسان من التيه والضلال إلى الرشد وإلى صراط الله سبحانه وتعالى. ولاحظنا التدرج في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الشرح الذي أتينا عليه في الدروس التي مضت. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فإنهم أطاعوا لذلك، يعني خضعوا. لاحظوا، ما قال نفذوا ذلك، قال أطاعوا لذلك، يعني أعلنوا عن استسلامهم لفرائض الصلاة، وأن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. أذعنوا لذلك واستسلموا لهذا الحكم. عندئذ أعلمهم بالفريضة التالية، سواء نفذوا أو لم ينفذوا، المسلم يكون مسلما بإذعانه لهذه الفرائض لا بتطبيقه لها. وهذا شيء هام يتعلق بالعقيدة، يعني الرجل الذي لا يدفع زكاة ماله لا يخرج بهذا العمل والعصيان من ساحة الإيمان إلى الكفر، لا، يفسق. وإنما ينبغي أن يبعد ويطيع لهذا الشرع الإلهي، يعني يعترف أن الله قد جعل في ماله الوفير حقا للآخر، فإذا أخرج هذا المبلغ من المال فقد وفى بأمر الله، وإلا فقد تعرض لسخط الله. يجب أن يعلم هذا، إن علم هذا فهو مؤمن، فهو مسلم. نعم، كذلك يجب أن يستسلم لشريعة وفريضة الصلاة، صلوات الخمس، بحيث لو سئل أجاب أن الله قد افترض علي هذه الصلوات وأنا مسؤول عنه وأنا عاص بعدم تنفيذ أمر الله فيها. إذن هو مؤمن ومسلم لكنه فاسق. وإن لم يصلي فعلا، حتى الإمام أحمد الذي ينقل عنه أنه قال: إذا ترك الإنسان الصلاة يرتد. ليس هذا هو القول الوحيد للإمام أبي حنيفة، الإمام أحمد. الإمام أحمد له رأيان في هذا الموضوع. الرأي الأول مثل بقية المذاهب، يعني مثل رأي الإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة والإمام مالك، أن المهم أن يذعن الإنسان للصلوات الخمس كما قال رسول الله، يطيع بشرعية وفرضية هذه الصلوات. ولعل هذا هو الذي استقر عليه رأي الإمام أحمد. الرأي الثاني الذي نقل عنه أنه قال بكفر من ترك الصلاة ولم يصلها حتى ولو كان مذعنا بفريضتها ووجوبها. نعم، ونحن هنا ندرك هذا المعنى من كلمة الحديث وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أطاعوا لذلك، أطاعوا لذلك أي أذعنوا لذلك وخضعوا. هذا لا يعني التنفيذ الفعلي، وفي هذا لطف كبير من الله عز وجل، وإلا لرأينا أن ثلاثة أرباع الناس، لا بل لرأينا أن 90% من المسلمين هم في الواقع كفرة ومرتدون، لأنك قلما تجد إنسانا مسلما لا يعصي الله عز وجل بترك صلاة، أو لا يعصي الله عز وجل بترك إخراج زكاة، أو لا يعصي الله عز وجل بترك الصوم، قل أن تجد ذلك. فلو قلنا إن ترك هذه الفرائض أو بعض منها مكفر وموجب للارتداد لكانت هذه نافذة لا تبقي أحدا من الناس في ساحة الإسلام والإيمان بالله عز وجل. ثم يقول إنهم أذعنوا للصلاة، ننبههم إلى الفريضة الأخرى، وهي أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. الصدقة في اللغة كلمة شاملة تشمل المال الذي يدفعه الإنسان للآخرين تطوعا، وتشمل المال الذي يدفعه الإنسان للآخرين ضريبة عليه في ماله لله عز وجل. هذه صدقة وتلك صدقة، والله قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم، هنا المراد بالصدقة الزكاة. نعم، وأيضا وردت كلمة صدقة بمعنى النافلة، يعني التطوع الذي يتطوعه الإنسان بإخراج المزيد بعد الزكاة من ماله إلى المحتاجين. هنا في هذا الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بالصدقة فريضة الزكاة، ولذلك قال أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة. إذن الصدقة هنا الزكاة بدليل قوله افترض عليهم، افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هذا يعني أن الزكاة التي يكلف الإنسان بإخراجها ليس فيها منة له لا على الله ولا على الفقراء، لأن هذا المبلغ الذي كلف بإخراجه هو في الواقع ليس له أبدا، وإنما هو عبارة عن مال اختلط في ماله وامتزج. فعملية إخراج الزكاة عملية فرد لا أكثر ولا أقل. أثناء العمل التجاري دخل إلى صندوق مبلغ من المال، يجب أن أعلم أن 2.5% من هذا المال الذي تسرب إلى صندوقي تسرب إليه وهو ليس لي، فالمطلوب مني أن أفرز هذا المبلغ لأنه ليس لي وأعيده إلى أصحابه. ويجب أن أعلم أن الزرع الذي أنتجته أرضي واستحصدته، هذا الذي دخل في ملكي 5% منه أو 10% حسب الأحوال ليس في ملكي أبدا إطلاقا وليس لي، وإنما هو تسرب إلى أرضي لسبب ما يجب أن أعيده إلى صاحبه. فالزكاة عملية تصحيح للمال وليست عملية منة يخرج الإنسان شيئا من ماله ويتكرم به على آخرين. فرق كبير بين هذا التصور وذاك. وآتوا حقه يوم حصاده، هكذا يقول الله عز وجل حقه، أي أن هذا ليس لك، لم يدخل في ملكك أبدا بشكل من الأشكال. لذلك قال العلماء لو أن الإنسان استحصد زرعه فحصده ومات صاحب الأرض أو صاحب الزرع قبل أن يخرج الزكاة، فإن الورثة، طبعا أنتم تعلمون أن المال بشكل آلي ينتقل من الميت إلى ورثته، في هذه الحالة تنتقل ملكية هذا الزرع بشكل آلي إلى ورثته ما عدا 10% أو 5%، لا تنتقل ملكيته إلى ورثته أصلا. ولو كان المالك المتوفى مالكا فعلا لهذا القدر، إذن لانتقلت ملكيته إلى ملكية ورثته، لكن هذا لم يكن مالكا بشكل من الأشكال، ومن هنا بقيت ملكية المال أصحابه الحقيقيين. من هم؟ الفقراء الذين ذكر الله الأصناف الثمانية يعني. وقالوا أيضا لو أن هذا المالك لم يرث بعد أن استحصد الزرع، باع كل ما فوق أرضه، صح البيع إلا في 10% لم يصح البيع، أو إذا كان الزرع يسقى 5% لم يصح البيع أبدا، لأنه هو يملك من هذا المال 90%، وعشرة بالمئة شائع ضمن هذا القدر ليس له. أنت هل يصح لك أن تبيع ملك غيره؟ لا يصح البيع. فأنا لو فرضنا كانت عندي دراهم أمانة لزيد من الناس، امتزجت هذه الدراهم بدراهمي أنا، أصبح المجموع 100، ثم أعطيت هذه الدراهم لزيد من الناس هبة، هذه الهبة تسري فيما هو من ملكي، أما الأمانة لا تدخل في ملكه أبدا لأنه ليست مالي. ومن هنا ندرك أن هذا المال الذي تعلق به الحق ليس داخلا في ملكية من نسميه صاحبه جورا، هو ليس صاحبه. فعملية إخراج الزكاة عملية فرض وعملية تصحيح، ويجب أن نعلم هذه الحقيقة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، لكن من أي الأموال تؤخذ ما قال، قال تؤخذ من أغنيائهم، ولكن النبي شرح في أحاديث أخرى أصناف الأموال الأساسية التي تتعلق بها الزكاة، النقدان وما في حكمهما، الأوراق أيضا معامل اليوم بالأوراق، وفي ذلك 2.5%، المزروعات التي تدخل فيما نسميه قوت، يبقى يستحصد كل ما يستحصد، وفيه 10% أو 5% حسب نوع الزرع يتم الإنفاق عليه أو لا يتم الإنفاق عليه. الأموال التجارة سلع تجارية، والفرق بينها وبين النقدين فرق بسيط. النقدين مال نابض يعني سيولة، أما الأموال التجارية فعبارة عن بضائع أيضا تتعلق بها الزكاة، أيضا بنسبة 2.5%، بحيث في كل عام يجب على صاحب المتجر أن يقوم البضائع التي في متجره، وبجرد دقيق يتبين قيمتها فيخرج 2.5 من مجموع قيمتها، رأس مال زائد ربح. لو بيعت بكم تباع؟ بمليون. المليون ثلاثة أرباع رأس مال وربعه ربح، يخرج 2.5 من مجموع المليون. نعم. كذلك الزكاة تجب فيما يستخرج من باطن الأرض، مثل الركاب، مثل الدفين الجاهلي، مثل الأموال التي لم تدخلها يد الصنعة، مثل المعادن، مثل البترول بكل أنواعه ومشتقاته. هذه للعلماء فيها رأيان اثنان ولا ثالث. رأي ذهب إليه الإمام مالك ومعه سلة كبيرة من العلماء، قالوا هذه الأموال أصلا ليست ملكا لصاحب الأرض، لأنها أموال لم تدخلها يد التصنيع، ارتبطت بها قيمتها الحقيقية بصنع الله دون تصنيع من. أما الاستخراج والتحضير هذا لا يسمى تصنيع، ولذلك فملكية هذه الأموال ليست تابعة لمالك الأرض، وإنما هي ملك للجميع، لجميع عباد الله المؤمنين. عند الإمام الشافعي ومن معه يملكه، ولكن يجب رأسا بمجرد الاستخراج أن يخرج الخمس 20% يعطيه للآخرين، وفي كل سنة يتكرر هذا المقدار. طبعا يتكرر الإخراج فيتكرر دفع 20% من هذا المبلغ زكاة للعامة للآخرين، الذين نص البيان الإلهي عليهم في كتابه في سورة التوبة. وهذه الأشياء ما تدخل أبدا تحت اسم الكرم، تعاون، البر، لا أبدا. هذه الأشياء تدخل تحت اسم تصفية الحقوق من حقوق الآخرين. أنا دخل مالي شيء من مالك، ينبغي أن أفرض، هذا هو الواقع. وهذا الذي يقوله رسول الله هنا كلام مختصر، لكن تحته تفصيل طويل الذيل، ذكرنا طرفا بسيطا منه في هذه الكلمات الآن. ونحن عندما نتصور هذا الذي افترضه الله عز وجل على عباده، ونتصور مدى إعراض هؤلاء الناس عن تنفيذ هذا الواجب، ندرك مدى تعرض هؤلاء الناس بغضب الله سبحانه وتعالى. ونحن يعني في الواقع واقعون تحت طائلة غضب الله في هذا الموضوع على مستوى الأفراد وعلى مستوى الجماعات والدول، خاضعون أو معرضون لغضب الله سبحانه وتعالى. نعم. على مستوى الأفراد كثيرون هم الأغنياء الذين يملكون، لا يملكون، ما في حدا يملك، وضع الله تحت أيديهم أموالا طائلة، لا يفرضون أموال غيرهم عن هذه الأموال، ويأكلون كلما قذف به التيار إليهم دون نظر إلى أمر الله وسلطانه قط. والعجيب أنهم ينفقون المال سخيا فيما يرضي الشيطان، ولا ينفقون شيئا من المال فيما يرضي الإله، مع أن الشيطان لهم عدو وأن الله هو الذي أعطاهم وتكرم عليهم. فأنا عدوي أتخذه وليا من دون الله، وإلهي الذي يعطيني ويطعمني ويغنيني أعرض عن أمره ولا أبالي بشرعه. شيء لؤم عجيب، هذا لؤم عجيب. تصوروا رب العالمين هو اللي أعطاني، أعطاني الملايين بل المليارات. طيب، والباري عز وجل يقول أنا أريد منك 2.5% أو 5 أو 10%، لأنه ليس مالك، هذا دخل مالك غلط، وأنا خصوصي دخلته حتى أشوفك لحتى تصلح الغلط ولا لا. نعم، بسمع الكلام اللي ظهري، وبتجي لليالي التي يدعوني إليها الشيطان، أنفق على ليلة واحدة، ليلة واحدة، القليل 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 شي 10,000 ليرة على مائدة. نعم، فكرر هذه الليالي بقى، شهر قديش، السنة قديش، لا أقول أنه أنا خلال سنة أنفقت 5 مليون مثلا، هدول هيك راحوا، هدول ما على شيء، لأنه في سبيل الشيطان هدول راحوا، لذلك ما على شيء. طيب، والباري الذي أعطاه وامتن عليه، وإذا أراد قبض منك أعطاك وقال لك بس أعطي أنت 2.5 أو 5 أو 10%، وأنا بضمن لك إني عوض لك عن القرش 10، أنا بضمن لك. وجرب، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ بقول لا، أنا للذي أنعم علي لا أطيع، أما الشيطان الذي هو عدوي فأنا أطيعه. أنا لما بتصور الكلام ما بتصور فيه لؤم أشد من هيك. وشوفوا لما الباري عز وجل ينبهنا إلى هذا الطبع القذر، شو بيقول في سورة الكهف؟ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فالكلام بيخجل وبيذوب الإنسان بالخجل. لك أنا كرمتكم لما خلقت أباكم آدم، كلفت الملائكة كلهم وفيهم إبليس كان إنهم يسجدوا سجود تكريم لا سجود عبادة. إبليس رفض لأنه بيكرهكم، وتأبى ورأى أنه أكرم من آدم وأبناء آدم. أنا كرمتكم طلبت منه السجود فأبى. بعدين تتخذوا هذا الشيطان الذي رفض الانصياع لأمري بتكريمه لكم، تتخذونه عدوا من دوني بدلا وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. بئس هذا الاستبدال، أن تجعل وليك الشيطان الذي هو عدو بدلا من الإله الذي هو وليه. والله شيء يندى له الجبين فعلا، حياتي منه، صحتي منه، سقمي منه، مالي منه، رغبي منه، اللقمة التي استسيغها منه، استساغتي للقمة منه. طيب، وهذا الذي أعطاني وبيده خزائن الكون أجمع، قال لي في داخل هذا الأموال شيء تسرب إليك مؤلك، 2.5 من هذا، 5 من هذا، 10 من هذا، 20 من هذا، رجعوا لأصحابهم، الله يرضى عليك، رجعوا لأصحابهم. نعم، مقتضى الذوق، الشرف، الإنسانية، المنطق، نقول له نعم لبيك يا رب، أعطيت من العطاء كله، ما بصحح لك عن الغلط، بتطلع شو الرصيد هالقد هدولك مؤلي، حطيتهم على جنب. والباري قال إن عملت العمل بعطيك قد يلي سربتهم إلى مالك غلطان 10، قدم منهم 10، فما رأيك بمن أخذ النعمة بيده من هذا الإله؟ أخذ وأخذ، وكل ما الباري مدله بنعم بمد إيده بياخذ أكثر. لما إجا دور هذه التوصية الربانية أعرض واستكبر والتفت إلى الشيطان فأطاع. لك الشيطان عم يتربص فيه، بده يشقيني، بقول له لبيك وربي يلي عم يكرمني، ويعطيني ويرحمني ولسه بده يرحمني بقول له لا لبيك. مو هيك اللي عم يصير؟ مو هيك عم يصير؟ طيب هذه الليالي، نعم تعرف، تعرف ما بدي انا احكي اكثر من هيك، ما بدي احكي الكليشي. ليالينا هي الكليشي المعروفة صارت، تصوروا تخيلوا هي اللي اسمها ليالينا. كم يبدد من المال عليها في سبيل رضا الشيطان؟ رصدوا شوفوا قديش هذه الاموال، هي عبارة عن حقوق الله. أعرضنا عن الله الذي نصحنا وأوصانا من منطلق رحمته. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ويقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم؟ ونحن نقول لا، أنا ولا قرش ما بدفع بها الطريق، لكن بدفع الملايين في، ولا تنتظر بقى، لا تنتظر مقت الله، ولا تنتظر ما تحول من عادتها وكرمها، وهو كرم الله. لا تنتظر الآبار الجف والينابيع الجف، معقول؟ ورسول يقول أموالهم إلا حبس عنهم. نعم، بقية الأموال نفس الشيء. نحن بعيدون عن الله ومعرضون لغضب على مستوى الأفراد وعلى مستوى الجماعات والدول أيضا. هذه الأموال اللي الله جعل أراضينا صندوق لها، المدخرات، المعادن، البترول وغيرها، لكي أقل المراتب لازم كل سنة قديش يندفع منها؟ 20%. هذا على رأي الشافعي، وعلى رأي الإمام مالك وجمهور كبير قديش؟ كل لعامة المسلمين. هيك عم يصير هيك؟ ما عم يصير هيك. وقت ما عم يصير هيك شو النتيجة؟ النتيجة الناس بيتحاقدوا، بيتهارجوا، بيأكلوا بعض كما نرى وكما يحصل. ومين اللي بقى بيستغل الموقف؟ أعداء الله في العالم اليهود هم الذين يستغلون. اليهود عمر ما عاشوا إلا على تهارج بقية الناس وعلى تسافكهم للدماء. خطة اليهود هذه أن يبثوا في أذهان أصحاب، ما من أصحاب الذين يضعون أيديهم على هذه المدخرات، أنه شحوا بهذا المال، ابخلوا بهذا المال، هذا إلكم، هذا مو لغيركم، ويعزوا للآخرين أنه يثوروا عليهم، بيهمسوا لهدنك أن لك هذول مو أموالهم بس، أموالكم أيضا، وبيهمسوا في أذهان هدنك أنه لا تعطوا لحدا، ما حدا تعبان عليهم غيركم، هذول إلكم. حتى شو يصير؟ ينزلوا بعضهم البعض فيتسافقوا فيتهارجوا فيسودوا من خلال هذا التهارج. ما ترعرع اليهود في العالم إلا من خلال حروب ودماء سفكت، وما استغنوا إلا من خلال حروب ودماء انهارت، وما قامت لهم قائمة إلا من خلال هذا كله. ورب العالمين يعلمها ويحذرنا منها، يأمرنا بنقيض هذا. ولذلك كان الإسلام شر عدو لليهود، ودائما في وصاياهم الخفية دائما الوصية المتكررة التربص بالأديان عامة، وكلمة الأديان ستار للإسلام، والإسلام خاص، والقضاء على الإسلام بصورة خاصة. وفي كل عصر تتجدد السبل لهذا. ولو أن المسلمين كانوا أمناء على دين الله بس يقروا كتاب الله بدقة لنجوا من هذا الأخطبوط. مو مشكلة أبدا، مو مشكلة. بجوز أمريكا تدخل في هذا الأخطبوط، أوروبا كذلك. سبب أنهم بعيدون عن حسن الإسلام. لكن والله المسلمون لو أنهم وضعوا أنفسهم في هذا الحسن الإيماني لنجوا من ذلك. إلا أن المسلمين أبعدوا أنفسهم عن الإسلام وكانوا تبعا لأولئك الآخرين، فتركهم الله في هذه العاصة التي يحتوش بهم فيها هؤلاء الأعداء. ثم النبي عليه الصلاة والسلام بعد هذا يقول: فإنهم أطاعوا لك فإياك وكرائم أموالهم. إذا خضعوا لهذا وأردت أن تأخذ من أموال من هي من أموالهم بس بحسب الظاهرة كذا، أردت أن تسترد حقوق الآخرين التي نزلت ودخلت في أموالهم، فإياك وكرائم أموالهم. ما هي الكرائم؟ جمع كريمة. عند العرب الرجل لما بيكون له شياه مثلا، تجد أنه اصطفى لنفسه من هذه الشياه بضعة رؤوس يعتز بها ويراها متميزة عن غيرها. هي اسم عند العرب كريم. والله عندي 20 شاه في بينات شاه كريمة، يعني شاه متميزة، وجمعها كرائم. وكما تكون الكرائم في الشياه تكون أيضا في بقية الأنعام، وتكون أيضا في الأموال الأخرى، التجارة وما إلى ذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول لأولياء الأمور أو للذين يكلفون بجمع الزكاة: إياكم إذا ذهبتم لأخذ الزكاة أن تختاروا الأموال الكريمة على صاحبها. هو داير باله عليها ومعتز بها ومهتم فيها، اترك له اياها، اترك له اياها. إذا هو أعطاك اياها من جونه عظيم، لكن إذا ما أعطاك اياها ما ينبغي أبدا أن تقتنصها من ماله وأن تلتقطها التقاطا من ماله. هذا لا محرم، هذا شرع. نعم، سواء كان ذلك في الأنعام أو في غير الأنعام. دخل مثلا على متجر يريد أن يأخذ زكاة من البضاعة الموجودة، ما بيجي ينقي؟ لا، لا يأخذ الستوك ولا كمان ينقي الممتاز، يبتعد عنه. وطبعا الباري عز وجل دائما يأمرنا بالعدالة في حق الأطراف كلها، في حق المعطي وفي حق الأخذ، دون إجحاف في هذا الطرف أو هذا الطرف إطلاقا. هذه يعني نماذج من الإسلام، من أوامر الله. يلفت سيدنا رسول الله معاذا وصاحبه أبا موسى الأشعري إليها، لكن طبعا في أوامر أخرى كلها تتدرج بسلم الأولويات كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ختم وصيته هذه بهذه العبارة فقال: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذه الوصية تتجه بشكل مباشر إلى أن يبتعد أحدنا عن دعاء المظلوم أن يصيبه. أوعك من دعاء المظلوم، لأن دعاء المظلوم مثل السرطان الفتاك، إذا أصاب أهلك. لكن ما المراد من هذا الكلام؟ هذا عبارة عن كناية، هذا الكلام عبارة عن كناية. كيف أتقي دعوة المظلوم؟ يعني كيف أنا بدي بعد عن دعاء المظلوم ما يصيبني رشاشه؟ كيف؟ بأن لا أظلمه. إذا ظلمته فقد تعرضت لدعائه مهما فعل، خلاص وقعت تحت طائلة دعائه. ولكن إذا فررت من ظلمه وعاملته بالعدل فإنني بهذا أكون قد حصنت نفسي ضد دعائه. فأنت ما لك طريقة للتخلص من دعاء المظلوم عليك إلا أن تبتعد عن ظلمه. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا في هذا الكلام عن الظلم، ويوضح لنا أن الإنسان إن ظلم تعرض لدعاء المظلوم، ودعاء المظلوم خطير ليس بينه وبين الله حجاب. ولو كان المظلوم فاسق ولو كان المظلوم عاصي قالوا ولو كان كافرا. هاي المظلوم كافر بس انت اخذت له ماله. ان دعا عليك يستجيب الله دعاءه. لا تقول هذا كافر، لا. هذه العدالة، ميزان العدالة ما بتفرق بين مسلم وكافر ابدا. انظروا ماذا يقول الله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى. يعني لا يحملنكم ما بينكم وبين قوم من العداوة أعداءكم على أن لا تعدلوا ولو كانوا أعداءكم، يعني ولو كانوا مشركين، اعدلوا هو أقرب للتقوى. هذا مبدأ من مبادئ الإسلام. وبناء حتى لو كانت دولة عما قاتلني، القتال شيء ودافع عن نفسي، ولكن مدافعتي عن نفسي لا تبرر ظلم هؤلاء الناس أبدا. لا يجوز أن أظلمهم بشكل من الأشكال. فإذا ظلمت ودعا هذا الإنسان فإن الله يستجيب، آل على نفسه أن يستجيب دعاء المظلوم ولو بعد حين. نعم، كما ورد في الحديث الصحيح الذي سيأتي فيما بعد إن شاء الله تعالى. في كثير من الأحيان الإنسان تقع بينه وبين صديق له أو صاحب له علاقة مالية متداخلة، وأثناء فك هذا التداخل قد يتيه هذا الإنسان عن ميزان العدالة الدقيق وعن الخط الذي يمكن أن ترتسم به الحقوق لهذا الطرف ولذاك. فالإنسان بيقول لحاله يمكن إلى هذا الحد خلاص أنا أعطيت كل الحق اللي علي وما عاد بقي علي شيء. طالما أنت لا تعلم يجب أن تحتاط، تجاوز عن حقك وأعطه لصاحبك حتى لا تجنح إلى ظلم خفي عنك، وفوض الأمر إلى الله، والله إذا رآك قد فعلت هذا لوجهه من أجل أن تبتعد عن الظلم يضعك في حرزه وفي عصمته ويعوض ما فاتك ويغنيك من حيث لا تحتسب. نعم. أما إن عكست الترتيب، احتطت لحظ نفسك ولم تحتط للابتعاد عن الظلم، فإن الله يوكلك إلى نفسك ويرفع بركته عن مالك ويسلمك إلى تدبيرك لشأنك، فلا تلقى بعد ذلك سبيلا إلى طمأنينة وأمن. ومن هنا كانت الحكمة أن كثير من الأحيان حقوق الداخل جاري بيني وبينه حقوق، بدنا نتصافى وما عرفنا هل القرن لمين بقى صفيت إلي ولا إله، خصوصي هذا رب العالمين ابتلاء، يا ترى شو رح نعمل؟ عندما نكون في مستوى التلبية الدقيقة لوصية رسول الله اللي هي وصية رب العالمين واتق دعوة المظلوم والابتعاد عن الظلم، بيقول لحال لك يا أخي هل أرني وما كانت أخي هي إلك مو إلي، واضح كيف؟ عندما أفعل هذا رب العالمين ماذا يقول؟ نعم، من لا يرحم لا يرحم، ويقول الراحمون يرحمه الرحمن، هي طرد وعكس. عندما أقول هذا الكلام ربي بنفس اللحظة بوجه القلب هذاك إلى اللطف معي، بيقول لي لا والله شو الحكي، لا والله أنت بتاخذها، إيه نعم وكذا. كان صدره ضيقا تجاهي أصبح صدره على النقيض من ذلك، لأن الرسول يقول من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا. وفي بعض الأحيان رب العالمين ممكن أنه يبتليني، بيقول له أخي خذها أنت، وهذاك يقول إيه، وبيأخذها وبيحطها بجيبته، يا ترى بندم؟ إذا بدي يجرب الله بيقول لك إيه هذا ما رجع، يا ريتني ما قلت له هيك لك. نعم، لا مو هيك، رب العالمين دقيق في معاملته لك، بدك تكون انت مروض نفسك انه ما بدك اياها لله عز وجل، بس الله بيعطيك بعد منها من جهه ثانيه. نحن نكذب عندما نتظاهر باننا مسلمون مؤمنون سجدا ركعا كذا، تجربه ماليه بسيطه تنزلني من مستوى الثريا الى مستوى الثرى. والصلاه لا تظهر حقيقه العبوديه لله، صوم كل هذا بيصير امر آلي، لكن شو اللي بيظهر مدى حب الانسان لله؟ هذه التجارب الماليه. اذا حبه لله جعله يعرض عن الدنيا كلها، وقد اثبت انه مع الله، والباري ساعتها بقى بيبعث له المال من حيث لا يحتسب. واما اذا عند هذه المساله قاعد يغطي حاله بالتاويلات وبالفتاوى والى اخره، فان الله يكله الى نفسه. موضوع واتقي دعوه المظلوم حوله كلام كثير، اسال الله ان يوفقنا لان ناتي على تتمه لها في درس قادم، والحمد لله رب العالمين.